إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
بل أحياء.
الإعداد عبد القدوس المحبشي.
التقديم أحمد علي السياني.
تجسيد الشخصيات أسعد الشعبي.
التنفيذ محمد حسين القاضي.
إخراج حامد الكحلاني.
الأعزاء والعزيزات مستمعين الأحبة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا إلى لقاء جديد من برنامجكم اليومي بل أحياء. ضيفنا لهذا اليوم أحد أبناء المقاومة ومن أبرزهم، إنه القائد الذي حصل على رتبة عالية في الشجاعة والإقدام، فقد نالها بعد مشوار طويل من النضال والجهاد في سبيل الله. إنه المجاهد الحاج عماد مغنقة.
على آثاركم وعلى نهجكم سنروي للعالم كله كيف تصنع الحرية وكيف بالدم يصنع النصر.
أهلا ومرحبا بك حاج عماد مغنية في هذا الحديث والبرنامج الافتراضي.
مرحبا بك يا بني يا أحمد، وأهلا وسهلا بالمستمعين الأكارم في إذاعة صنعاء.
حاج عماد، بداية حبذا لو عرفتنا وعرفت المستمعين كيف كانت نشأة الحاج عماد في طفولته، طفولة الحاج عماد هذا المجاهد العظيم.
ولدت في العام 1962 في منطقة الشياح قرب مخيم صبرة وشاتيلة. كان والدي يملك مطعما صغيرا نسترزق منه، فنشأت وإخوتي في تلك المنطقة، وفيها كبرت وفيها أيضا تلقيت تعليمي.
حاج عماد، كنت بكر العائلة وانضممت إلى المقاومة في سن مبكرة في حوالي 13 عام، كيف كان ذلك الانضمام؟
كنا نسمع دوما بمظلومية فلسطين وما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني من ظلم، وكانت المخيمات الفلسطينية منتشرة عندنا هنا في لبنان، وكنت أذهب إليهم وانضممت لمعسكرات التدريب معهم بعد نزوحنا نتيجة الحرب الأهلية، وكانت تلك بالنسبة لي هي البداية في العمل الجهادي.
حاج عماد، بعد العودة من المخيمات واكتسبت الخبرة، تفردت في هذه القيادة وفي هذا التسلسل الجهادي الذي عينت ثم بعد مسؤول عن الحراسة، حراسة الشخصيات القيادية. كيف كانت تلك الفترة في حياتك؟
الحراسة الأمنية بالنسبة لها كنت أنا المسؤول الأمني في تلك الحراسة، مسؤولا شخصيا لسماحة السيد محمد حسين فضل الله، وهو أحد أعمدة حزب الله، وكان جهاز الموساد الإسرائيلي يتربص بنا، وهذه الوظيفة كانت تحتاج طبعا إلى شخص ذو دراية وذو حنكة ومتفرغ لها تماما. والحمد لله كنت الشخص الذي يمتلك القدرة على المناورة والتخفي والانتباه واليقظة الأمنية، وكنت من ضمن أفراد الحراسة الشخصية.
نعم، في 6 يونيو عام 1982 كنت حين ذاك في إيران عندما أصدر المجرم شارون الأمر باجتياح لبنان. كنتم تتشاركون في مؤتمر المستضعفين هناك كما علمنا، ماذا حدث بعد عودتك إلى لبنان؟
بيروت الشرقية كانت قد احتلت من قبل الصهاينة.
نعم.
حاصروها من كل الأماكن. عندها اضطررت اضطرارا لأن أقوم بواجبي تجاه بلدي مع رفقاء الجهاد المقدس. كان أول عمل قمنا به هو تدمير دبابة إسرائيلية وناقلة جند، وكانت بداية قوية، ثم بعد ذلك توالت العمليات.
نعم، حدثنا كيف كنتم تحصلوا على السلاح في ظل هذا الظروف، في ظل الاحتلال، في ظل الحصار؟
هناك كان يوجد العديد من أسلحة مقاومي فلسطين في مخازن مخفية لم يعلم بها أحد، لا المحتل ولا غيره. البعض الآخر أدخلها من المنافذ أيضا، وصلت إلينا عبر المنافذ دون علم الغاز المحتل. والجزء الآخر نقوم كنا نحن بتصنيعه بإمكانياتنا البسيطة والمحدودة.
نعم، مجزرة صبرة وشاتيلة، موقف الحاج عماد مغنية في ذلك الوقت.
لم نسكت، كان ردنا مزلزلا لهذا الصهيوني المجرم ولمن سانده ووقف في صفه. قمنا بحمد الله وفضله وانتصرنا لدماء الشهداء بتفخيخ سيارة القائد الفدائي البطل محمد قصير، وأخذناها إلى مقر الحاكم العسكري في صور، وتمت العملية بنجاح. المبنى تهدم على رؤوس الصهاينة، قتلنا منهم الحمد لله المئات، وكانت من أكبر العمليات في تاريخ الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي.
الله، نعم، فهذه عملية كبرى والتي أثلجت صدور قوم مؤمنين بعد أن اكتشف العدو الإسرائيلي أنك أنت الحاج عماد مغنية هو المخطط الأول لهذه العملية الكبرى، وعرف خطورة مثل هذه العمليات على كيانه المجرم، حاول إيقافها. هل توقفت العمليات؟ هل تراجعت؟
لا لا لا، بل على العكس تماما، العمليات بدأت تتوالى، بدءا بعملية تفجير السفارة الأمريكية في منطقة عين المريسي في بيروت التي أجهزت على المئات من الضباط والجنود الأمريكيين.
نعم.
ثم أيضا هناك هجوم آخر في مركز جنود البحرية الأمريكية، قتلنا المئات من الأمريكان في يوم واحد. ثم جاء دور الفرنسيين الذين أودى تفجير منا بحياة العشرات منهم.
جميل. شيخ عماد، الحزب، حزب الله، الحزب المجاهد المقاوم في لبنان، من عام 82 بدأ التجهيز للظهور. نحب أن نعرف منك وأنت الحاج عماد مغنية عن بداية هذا الحزب وبداية تكوينه.
بدأنا نؤسس طبعا للحزب إلى جانب حركة أفواج أمل.
نعم.
ورتبنا عمله بصورة أكثر تنظيما، ورسمنا السياسة العامة لعمل الحزب من جميع الجوانب، حتى صار الحزب أكثر تنظيما وانسجاما. تم القضاء بعد ذلك على معظم العملاء الذين كان العدو قد جندهم.
جميعنا يعرف العلاقة والصداقة بينك وبين سماحة السيد حسن نصر الله
رحمة الله عليه
ورضوان الله عليه. عندما تسلم السيد حسن نصر الله أمانة حزب الله، ماذا كان دورك أنت في الحزب؟
توليت بالنسبة لي أنا الجانب الأمني للحزب. خلال ذلك أو تلك الفترة ركزت كل الجهود والإمكانات للحفاظ على أمن الحزب واستقراره من أي تدخل سواء كان داخليا أو خارجيا.
نعم. وأيضا يقال إن الحدث الأبرز للحاج عماد مغنية كان في العام 1996 عندما قمت بفك شفرة الطائرة المسيرة الإسرائيلية الصهيونية، وأفشلت عملية وحدة ما تسمى القوات الخاصة شيات 13 في كمين محكم.
منيت هذه الوحدة لأول مرة في تاريخها طبعا بالهزيمة الساحقة والمذلة، وقد كانت وحدة شهيرة بانتصاراتها وسمعتها القاهرة.
نعم. بعد هذه العملية الكبرى بسنة عينت لتكون المعاون الأول لسماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، وقد كثرت في ذلك الحين العمليات العسكرية. حدثنا عن ذلك التطور السريع والملفت لهذه العمليات والانتصارات لحزب الله في لبنان.
في واقع الأمر بفضل الله عز وجل زادت القوة والقدرة وارتفعت المعنويات وعنصر التفوق، وتطورت الإمكانات والبرامج لدينا، وتغيرت أيضا التكتيكات العسكرية، وتم صياغة الأهداف، ووضعت لنا سياسات، واستطعنا أن نفرض أساليبنا في العمل والطرق بأشكال متعددة. وكان الأصل الحقيقي لهذا التطور في حقيقة الأمر نعزوه إلى الروح الجهادية المقاومة التي كانت متوثبة داخل كل فرد منا.
وطبعا علمنا أنه تم أسر عدد من الجنود الصهاينة لديكم، حدثنا عن تلك العملية الضخمة.
طبعا بعد أن تأسر أفرادا من جنود عدوك يحصل الفعل التقليدي، حصلت مفاوضات واتصالات معنا من قبل العدو، وطبعا كانت رد فعلنا طبيعية، قبلنا بالمفاوضات وذلك عام 2004، وتم مبادلة 439 أسير لبناني 39 شهيد جثامينهم طبعا، وبقي أسير واحد في سجن الاحتلال. وقد وعد السيد حسن رضوان الله عليه ورحمة الله عليه وتغشاه آنذاك، وعد أن يتم تحريره في أقرب فرصة رغم أنف العدو الإسرائيلي.
الله. وبعد ذلك قام الاحتلال برفع درجات الحيطة والحذر إلى أعلى المستويات. كيف تعاملتم مع هذا العدو القذر الذي حشد الإمكانيات الأمريكية الهائلة لمواجهتكم؟
إمكانات مهولة.
نعم
يا ابني أحمد، كانت لديهم إمكانات أكبر مما تتوقع، لكن هذه لم تكن تساوي شيئا أمام قوات نخبتي، النخبة من رجالنا الأشداء الأبطال الذين عرفوا طريق الشهادة ومفاتيحها التي توصلهم إلى الجنة ونعيمها في الدار الآخرة. فكان هذا هو هدفهم الأسمى الذي يسعوا إليه، وبالتالي هانت في نظرهم كل الاستعدادات العسكرية للعدو.
قام العدو الإسرائيلي بشن غارات عنيفة لضرب منصات صواريخ المقاومة، لكنه لم يفلح، وكانت أفخاخ وكمائن الحاج رضوان تنتظرهم وكلفتهم الكثير من الخسائر. كانت الاستعدادات على أهبتها بالعبوات الناسفة وصواريخ الكورنيت. وبعد 33 يوما من العدوان هزم هزيمة نكراء، وتم إطلاق آخر أسير لبناني في سجون الاحتلال، وأسميت العملية باسم الشيخ رضوان. فترصدوا للحاج عماد مغنية في سوريا، وراقبوا المبنى الذي سكن فيه، ونجحوا بتفخيخ سيارته. وعندما تأكدوا أن الحاج عماد مغنية قد استقل سيارته، أرسلوا إشارات إلى غرفة العمليات المركزية الصهيونية، فانفجرت السيارة عن بعد في تلك اللحظات. ارتفعت روح الشهيد عماد مغنية إلى برئها، وقدر الله له الشهادة بعد أن أصبح حزب الله يمتلك الكثير من تلاميذ الحاج عماد، يعملون ليلا نهارا. وتخلد اسم الحاج عماد مغنية ببطولات لا تنتهي، فإلى جنات الخلود مع الأحياء الخالدين.
هل يسمعوني جيدا؟ لقد ترك لكم عماد مغنية خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين المجهزين الحاضرين للشهادة.
قدمنا لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية
بل أحياء.